أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا أكرمكم الله.
يلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللحاضرين وبإسنادكم حفظكم الله. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في أم القرآن. مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن قريظ أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. قال أبو عمر: هذا الحديث مرسل في الموطأ هكذا عند جميع رواته فيما علم. وقد ذكرنا في التمهيد من وصله عن العلاء فجعله عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب. ومنهم من يرويه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ وذكر الحديث. ومنهم من قال فيه: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين كما قال مالك. ومنهم من قال فيه: فقرأت عليه فاتحة الكتاب. ومنهم من قال فيه: فقرأت عليه أم القرآن. ومن أحدهم له سياقة يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: السلام عليك أي أبي. فالتفت إليه ولم يجبه، ثم إن أبي خفف الصلاة ثم انصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: أفلست تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا أعود أبدا إن شاء الله. قال: أي أبي، أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فإني أرجو ألا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فحدثني وأنا أتباطأ به مخافة أن أبلغ الباب قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن. فقال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال أبو عمر في حديث مالك من الفقه والمعاني: منادات من يصلي، وذلك اليوم عندنا محمول على أن يجيب إشارة أو إذا فرغ من صلاته لتحريم الله الكلام في الصلاة. قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. وقد مضى هذا المعنى مجودا والحمد لله، فمن دعي اليوم لم يجب حتى يفرغ من صلاته إلا في أمر لا يجد منه بدا أو يقضي به فرضا ثم يقضي صلاته بعد. ولو أجاب أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك خاصا له دون غيره لقوله: استجيبوا لله وللرسول. وقد جاء من وجه صحيح في حديث أبي بن كعب هذا أن رسول الله قال له: ما منعك أن تجيبني؟ أليس قد قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهذا يحتمل أن يكون الدعاء إلى الفرائض والإيمان، ويحتمل في كل شيء، وليس كلام الناس في الصلاة كذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا، وقوله: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ذكر الله وقراءة القرآن. وهذا الحديث يدل على العموم والإجماع على تحريم الكلام، ويدل على تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، والله أعلم. وفيه وضع الرجل يده على يد صديقه إذا حدثه بحديث يريد أن يحفظه، وهذا يستحسن من الكبير للصغير لما فيه من التأنيس والتأكيد في الود. وفي قول أبي: يا رسول الله، السورة التي وعدتني دليل على حرصه على العلم ورغبته فيه، وكذلك كان إبطاؤه في مشيه محبة في العلم وحرصا عليه. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين. فقد استدل به بعض أصحابنا على سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من أول فاتحة الكتاب، وعلى سقوط التوجيه، وهذا لا حجة فيه، لأن التوجيه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر ابن الخطاب وغيره، وقد جاءت به رواية عن مالك. ولكنه
التوجيه
يدل
المقصود به الافتتاح أو الاستفتاح، وإنما سمي التوجيه لأن من ألفاظه آية إني وجهت وجهي. نعم.
قال: وهذا لا حجة فيه، لأن التوجيه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر ابن الخطاب وغيره، وقد جاءت به رواية عن مالك. ولكنه يدل أنه لا شيء على من أسقطه ولم يأت به، ولأنه لم يقل له: ما تقول إذا افتتحت الصلاة؟ وإنما قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ فأجابه: إن القراءة في الصلاة لا تفتتح إلا بفاتحة الكتاب، فلا يجوز أن يقرأ بغيرها إلا بعد الافتتاح بها، بدليل هذا الحديث وما كان مثله. ولا حجة فيه في سقوط بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما فيه دليل واضح على أنه يفتتح القراءة بها في الصلاة دون غيرها من سور القرآن، لأن الحمد لله رب العالمين اسم لها، كما يقال: قرأت ياسين والقرآن الحكيم، وقرأت نون والقلم، وقرأت قاف والقرآن المجيد، وهذه كلها أسماء للسور، وليس في ذلك ما يسقط بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قام الدليل بأنها آية من فاتحة الكتاب، على ما نذكره في الباب بعد هذا إن شاء الله. والقول في هذه المسألة بين المتنازعين قد طال وكثر فيه الشغب، والذي أقول به أنه من ترك بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب أو غيرها متأولا فلا حرج، لأنه لم يقم بإيجاب قراءتها دليل لا معارض له ولا إجماع، لأنه لا إجماع في أنها آية إلا في سورة النمل، ومن قرأها في فاتحة الكتاب أو غيرها فلا حرج. وقد رويت في ذلك آثار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة، وعمل بها جماعة من السلف، منهم ابن عمر وابن عباس، وقد روى ابن نافع عن مالك مثل ذلك، وسنبين هذا في الباب بعد هذا إن شاء الله. وفي ذلك دليل على أن فاتحة الكتاب تقرأ في أول ركعة، وحكم كل ركعة كحكم تلك الركعة في القياس والنظر، وفي هذا حجة لمن أوجب قراءتها. وأما المعنى في قول من قال أم القرآن، فهو بمعنى أصل القرآن، وأم الشيء أصله، كما قيل أم القرى لمكة، وقيل لأنها أول ما يقرأ في الصلاة، وكره الطائفة أن يقال لها أم القرآن، وقالوا فاتحة الكتاب، ولا وجه لما كرهوا من ذلك لحديث أبي هريرة هذا وما كان مثله، وفيه أم القرآن. وأما قوله عليه السلام لأبي: حتى تعلم سورة ما أنزل الله في القرآن، ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، فمعناه مثلها في جمعها لمعاني الخير، لأن فيها الثناء على الله بما هو أهله وما يستحق من الحمد الذي هو له حقيقة لا لغيره، لأن كل نعمة وخير فمنه لا من سواه، فهو الخالق الرازق، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو المحمود على ذلك، وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد، وفيها التعظيم له، وأنه رب العالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة، وهو المعبود المستعان، وفيها تعليم الدعاء إلى الهدى ومجانبة طريق من ضل وغوى، والدعاء لباب العبادة، فهي أجمع سورة للخير، وليس في الكتاب مثلها على هذه الوجوه، وليس في الكتاب مثلها على هذه الوجوه، والله أعلم. وقد قيل إن معنى ذلك لأنها لا تجزئ الصلاة إلا بها دون غيرها، ولا يجزئ غيرها منها، وليس هذا بتأويل مجمع عليه. وأما قوله: هي السبع المثاني والقرآن العظيم، فمنه عندي هي السبع المثاني التي أعطيت، لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فخرج والقرآن العظيم على معنى التلاوة. وأولى ما قيل به في تأويل السبع المثاني أنها فاتحة الكتاب، لأن القول بذلك أرفع ما روي فيه، وهو يخرج في التفسير المسند. وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: فاتحة الكتاب، قيل لها ذلك لأنها تثنى في كل ركعة. وقال بذلك جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن، منهم قتادة، ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله سبعا من المثاني، قال: هي فاتحة الكتاب، تثنى في كل ركعة مكتوبة وتطوع. وقد روي عن ابن عباس أيضا في السبع المثاني أنها السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير لأنها تثنى فيها حدود القرآن والفرائض. والقول الأول أثبت عن ابن عباس وهو الصحيح إن شاء الله في تأويل الآية لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وأما حديث وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام، فقد رواه يحيى بن سلام الإمام صاحب التفسير عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصوابه موقوف على جابر كما روي في الموطأ. وفيه من الفقه إبطال الركعة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهو يشهد بصحة ما ذهب إليه ابن القاسم ورواه عن مالك في إلغاء الركعة والبناء على غيرها، وألا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وتفسير قول جابر هذا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، أي لا ركعة. وأما قوله فلم يصلي إلا وراء الإمام، فقد تقدم هذا المعنى مجودا فلا وجه لإعادته. وفيه أيضا أن الإمام قراءته لمن خلفه قراءة، وهذا مذهب جابر وقد خالفه فيه غيره. والاختلاف في القراءة خلف الإمام بين الصحابة والتابعين وأئمة فقهاء المسلمين كثير جدا، وسنورده ونمهده عند قوله عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن إن شاء الله. باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. قال: فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وقد ذكرنا في التمهيد من روى هذا الحديث كما رواه مالك عن العلاء عن أبي السائب عن أبي هريرة، ومن رواه عن العلاء عن أبيه وأبي السائب جميعا عن أبي هريرة، وهي رواية غريبة عن مالك ومعروفة عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي السائب عن أبي هريرة، وأخطأ فيه زياد بن يونس ومحمد بن خالد بن عثمة فروياه عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وفي حديث زياد بن يونس هذا الإسناد: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. وهذا وهم وغلط لإدخال حديث أبي هريرة في حديث عبادة، وإنما لفظ حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، على أنه غريب جدا من حديث مالك ومحفوظ لابن عيينة وجماعة عن الزهري. ولفظ حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وفي حديث أبي هريرة هذا من الفقه إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة، وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، وإن قرأ فيها بغيرها من القرآن. والخداج النقصان والفساد، من قولهم: أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد. وأما تحرير أهل البصرة فيقولون إن هذا اسم خرج على المصدر، يقولون: أخدجت الناقة ولدها إذا ولدته ناقصا للوقت، فهي مخدج، والولد مخدج والمصدر الإخداج. وأما خدجت فرمت بولدها قبل الوقت ناقصا أو تاما، فهي خادج، والولد مخدوج وخديج. وهذا كله قول الخليل وأبي حاتم والأصمعي. وقال الأخفش: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام، وأخدجت إذا قذفت به قبل الوقت وإن كان تام الخلق. وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وقال هي وغيرها سواء، وأن قوله خداج يدل على جواز الصلاة لأنه نقصان والصلاة الناقصة جائزة، وهذا تحكم فاسد، والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج من صلاة قبل أن يتمها فعليه إعادتها تامة كما أمر على حسب حكمها. ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ولا سبيل إليه من وجه يلزم، والله أعلم. وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فإن مالكا والشافعية وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبا ثور وداود قالوا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال ابن خواد بن داد وهي عندنا معينة في كل ركعة. قال ولم يختلف قول مالك أن من نسيها في ركعة من صلاة ركعتين إنها تبطل إن لم يأتي بركعة يصلها بالركعة التي قرأ فيها ولا تجزيه. واختلف قوله في من نسيها في ركعة من صلاة ثلاثية أو رباعية، فقال مرة لا يعتد بتلك الركعة ويأتي بركعة يضيفها إلى الثلاث التي قرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد بعد التسليم، كالذي نسي سجدة ويذكر قبل السلام سواء، فإن لم يفعل وسلم أو تكلم أو طال ذلك أعاد الصلاة. وهو قول ابن القاسم وروايته واختياره. وقال في قول مالك الآخر إنه ليس عنده بالبين. وقال مالك مرة أخرى يسجد سجدتي السهو وتجزيه، وهي رواية ابن عبد الحكم عنه. قال ابن عبد الحكم وقد قيل إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. وقال مرة يسجد سجدتي السهو قبل السلام ثم يعيد الصلاة. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل لا تجزيه صلاته حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، وهو قول جابر بن عبد الله على ما تقدم. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه، على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك. وقال الطبري يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدة آياتها وحروفها. وقال أبو حنيفة لا بد في الأوليين من قراءة، أقل ذلك في كل ركعة منها آية. وقال أبو يوسف ومحمد أقله 3 آيات أو آية طويلة كآية الدين. وقال مالك إذا لم يقرأ أم القرآن في الأوليين أعاد، ولم يختلف قوله في ذلك إلا ما روي عنه في ركعتين لم يخص أوليين من غيرها. ومذهبه القراءة بها في الصلاة كلها، فإن نسيها في ركعة أو ركعتين فجوابه ما تقدم ذكره. وقال الشافعي أقل ما يجزي المصلي من القراءة أن يقرأ بفاتحة الكتاب إن أحسنها وإن لم يحسنها، وهو يحسن غيرها من القرآن قرأ بعددها 7 آيات لا يجزيه دون ذلك، فإن لم يحسن شيئا من القرآن حمد الله وكبر مكان القراءة لا يجزيه غيره حتى يتعلمها. قال ومن أحسن فاتحة الكتاب فإن ترك منها حرفا واحدا وخرج من الصلاة أعاد الصلاة. وروي عن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهو قول ابن عمر والمشهور من مذهب الأوزاعي. وأجمع العلماء على إيجاب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة أربع على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في فاتحة الكتاب وغيرها. واختلفوا في الركعتين الأخريين، فمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمنفرد، ومن أبى منهم أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فلا صلاة له وعليه إعادتها، إلا أن مالكا اختلف قوله في الناس لقراءتها في ركعة على ما ذكرنا عنه. وقال الطبري القراءة فيهما واجبة ولم يعين أم القرآن من غيرها. وقد ذكرنا في التمهيد حديث أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأوليين بأم القرآن، وكان يسمعنا الآية أحيانا. وذكرنا هناك أيضا حديث ابن عمر أنه جاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال وهل تكون صلاة بغير قراءة؟ قال أبو عمر معلوم أن الركعة الواحدة صلاة فلا تجوز إلا بقراءة، وكل ركعة كذلك. وقال أبو حنيفة القراءة في الآخرتين لا تجب، وكذلك قال الثوري والأوزاعي. قال الثوري يسبح في الآخرتين أحب إلي من أن يقرأ، وهو قول جماعة الكوفيين وسلف أهل العراق. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه يقرأ في الركعتين الأوليين، وأما في الأخريين فإن شاء سبح وإن شاء قرأ، وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته، وهو قول إبراهيم النخعي، ورواه أهل الكوفة عن علي، وروى عنه أهل المدينة خلاف ذلك. قال أبو عمر روي عن علي وجابر بن عبد الله والحسن وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير القراءة في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها، وثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا وجه لمن خالفه، وبالله التوفيق. واختلفوا في من ترك القراءة في كل ركعة، فأما مالك فقد ذكرنا مذهبه واختلاف الرواية عنه. وقال الأوزاعي من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته، وإن قرأ في ركعة واحدة من المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء ونسي أن يقرأ فيما بقي من صلاته أعاد صلاته. وأما إسحاق بن راهويه فقال إذا قرأ في 3 ركعات إماما كان أو منفردا فصلاته جائزة، لما أجمع الناس عليه أن من أدرك الركوع أدرك الركعة. قال أبو عمر: قاس إسحاق الإمامة على الإمامة والمنفرد في القراءة على المأموم، فأخطأ القياس، لأن الإمام والمنفرد لا يحمل غيره عنه شيئا من صلاته، ولا يقلب أحد عليه رتبة صلاته ولا يقلبها هو فتجزئ عنه. وقال الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح ولم يقرأ في الأخرى أعاد، وإن قرأ في ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء ولم يقرأ في الثلاث أعاد. وروي عن الحسن البصري أنه قال: إذا قرأت في ركعة واحدة من الصلاة أجزأك، وقال به أكثر فقهاء البصرة. وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزته ولم تكن عليه إعادة، لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن فهي تمام ليست بخداج. وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه وينكره أهل العلم به، أن الصلاة تجزئ بغير قراءة، على ما روى عن عمر، وهي عن مالك رواية منكرة، والصحيح عنه خلافها، وقد ذكرنا ذلك عنه. وقال الشافعي عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب لا تجزئ الركعة إلا بها. قال: وكما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى، فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها، وهو ظاهر قول جابر. وبه قال عبد الله بن عون وأيوب السختياني وأبو ثور وداود، وروي مثله عن الأوزاعي. قال أبو عمر: قد أوضحنا الحجة في وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من طريق النظر والأثر في كتاب التمهيد. وأما من أجاز القراءة بغيرها فمحجوج بحديث هذا الباب وبقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ولا معنى لقول من قال: يأتي بعدد حروفها وآياتها، لأن التعيين لها والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها، ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها، وإنما عليه أن يجيء بها وبعدد آياتها كسائر المفروضات المعينات في العبادات. وأما قوله في هذا الحديث: قال تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فبدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا أوضح شيء وأبينه، أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من فاتحة الكتاب، لأن رسول الله بدأ به الحمد لله رب العالمين فجعلها آية، ثم الرحمن الرحيم آية، ثم مالك يوم الدين آية، فهذه ثلاث آيات لم يختلف فيها المسلمون. وجاء في هذا الحديث أنها له تبارك اسمه، ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده، ثم ثلاث آيات لعبده تتمة سبع آيات، فهذا يدل على أن أنعمت عليهم آية، ثم الآية السابعة إلى آخر السورة. وهكذا تكون نصفين بين العبد وبين ربه، لأنه قال في قوله: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وهؤلاء إشارة إلى جماعة من يعقل وما لا يعقل، وأقل الجماعة ثلاثة، فعلمنا بقوله هؤلاء أنه أراد هؤلاء الآيات، والآيات أقلها ثلاث، لأنه لو أراد اثنتين لقال هاتان، ولو أراد واحدة لقال هذه بيني وبين عبدي. وإذا كان من قوله اهدنا إلى آخر السورة ثلاث آيات، كانت السبع آيات من قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله ولا الضالين، وصحت قسمة السبع على السواء ثلاث وثلاث وآية بينهما. قال في الأولى: حمدني عبدي، وفي الثانية: أثنى علي عبدي، وفي الثالثة: مجدني عبدي، وفي الرابعة: هذه بيني وبين عبدي. ثم قال في قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فلما قال هؤلاء علمنا أنها ثلاث آيات، وتقدمت أربعة تتمة سبع آيات ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أجمعت الأمة أن فاتحة الكتاب سبع آيات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني. وأجمع القراء والفقهاء على أنها سبع آيات، إلا أنهم اختلفوا، فمن جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب لم يعد أنعمت عليهم آية، ومن لم يجعل بسم الله الرحمن الرحيم آية عد أنعمت عليهم آية، وهو عدد أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة. وأما أهل مكة وأهل الكوفة من القراء والفقهاء فإنهم عدوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعدوا أنعمت عليهم. وهذا الحديث أبين ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من آي فاتحة الكتاب، وهو قاطع لموضع الخلاف. فإن قيل: كيف تكون قسمة الصلاة عبارة عن السورة؟ وهو يقول: قسمت الصلاة، ولم يقل قسمت السورة. قيل: معلوم أن القراءة يعبر بها عن الصلاة، كما قال: وقرآن الفجر، أي قراءة صلاة الفجر، فجائز أن يعبر أيضا بالصلاة عن القراءة والقرآن. ومن حجة من قال إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من فاتحة الكتاب ولا من غيرها إلا في سورة النمل في قوله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاختلاف موجود في بسم الله الرحمن الرحيم، فعلمنا أنها ليست من كتاب الله، لأنه تعالى قد نفى الاختلاف عن كتابه بما تلونا، وبقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن جهة الأثر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وروي في هذا الحديث عن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ومن رواة هذا الحديث من يقول نعم شيخ
نعم ما شاء الله
نعم. ومن رواة هذا الحديث من يقول فيه: فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وقال أبو نعامة: قيس بن عباية الحنفي عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: يا بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع منهم أحدا يقولها، فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. وقد ذكرنا هذه الآثار من طرق بأسانيدها في التمهيد. فهذه الآثار التي احتج بها من كره قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، ومن أبى من أن يعدها آية من فاتحة الكتاب، وهي أحاديث حسان رواها العلماء المعروفون إلا حديث ابن مغفل، فإنه حديث ضعيف لأنه لم يعرف ابن عبد الله بن مغفل. نعم. وللعلماء في بسم الله الرحمن الرحيم أقاويل، فجملة مذهب مالك وأصحابه أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من سور القرآن إلا في سورة النمل، وأنه لا يقرأ بها المصلي في المكتوبة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها سرا ولا جهرا. قال مالك: ولا بأس أن يقرأ بها في النافلة ومن يعرض القرآن عرضا. هذا هو المشهور من مذهب مالك عند أصحابه، وعليه أناظر المالكيون من خالفهم. وقد ذكر إسماعيل القاضي عن أبي ثابت عن ابن نافع عن مالك أنه قال: لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة. هكذا وجدته خط صحيحة من المبسوط عن أبي ثابت عن ابن نافع عن مالك، وإنما هو محفوظ لابن نافع. وروى يحيى بن يحيى عن نافع قال: لا أرى أن يتركها في فريضة ولا نافلة، وهو قول الشافعي. قال أبو عمر للشافعي في بسم الله الرحمن الرحيم قولان: أحدهما أنها الآية الأولى من فاتحة الكتاب دون غيرها من السور التي أثبتت في أوائلها، والقول الآخر هي آية من أول كل سورة. وكذلك اختلف أصحابه على القولين جميعا، والأول أشهر القولين. وقال عمرو بن هاشم: صليت خلف الليث بن سعد فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم وبآمين. وروى الليث عن خالد بن يزيد
صحيح؟ نعم صحيح.
نعم. وروى الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله المجمل قال: صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة، وكبر في الخفض والرفع، وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد: هي آية من فاتحة الكتاب. حدثنا عبيد بن محمد، حدثنا الحسن بن سلمة، حدثنا ابن الجارود، حدثنا إسحاق بن منصور قال: قلت لإسحاق بن راهويه: رجل صلى صلوات فلم يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم مع الحمد لله رب العالمين، قال: يعيد الصلوات كلها. يعيد الصلوات كلها. قال أبو عمر: هذا قول كل من جعلها الآية الأولى من فاتحة الكتاب وأوجب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. وأما أصحاب أبي حنيفة فزعموا أنهم لا يحفظون عنه هل هي آية من فاتحة الكتاب أم لا، ومذهبه أنه يسر بها في الجهر والسر. وقال داود: هي آية من القرآن في كل موضع وقعت فيه، وليست هي من السورة، كما هي آية مفردة غير ملحقة بالسورة بالسور. وزعم الرازي أبو بكر أن مذهب أبي حنيفة هكذا. وقال عطاء: هي آية من أم القرآن. واتفق أبو حنيفة والثوري على أن الإمام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول فاتحة الكتاب سرا ويخفيها في صلاة الجهر وغيرها يخصها بذلك. وروي مثل ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزبير، وهو قول الحكم وحماد، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد. وروي عن الأوزاعي مثل ذلك. وروى أيضا عن الأوزاعي أنه لا يقرأها وروي أيضا عن الأوزاعي أنه لا يقرأها في المكتوبة سرا ولا جهرا، ولا هي آية من فاتحة الكتاب، وهو قول الطبري. وقال الشافعي: يجهر بها في صلاة الجهر لأنها أول آية من فاتحة الكتاب، وبه قال داود على اختلاف عنه، وكذلك اختلف أصحابه. وروي قول الشافعي عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعمرو بن دينار، لم يختلف عن واحد من هؤلاء في ذلك، واختلف فيه عن عمر وابن الزبير. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم، حدثنا محمد بن ابراهيم، حدثنا عبدان، حدثنا الحسين بن يحيى وابو الاشعث قال حدثنا المعتمر عن اسماعيل بن حماد عن ابي خالد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا ابن وضاح، حدثنا ابو بكر، حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن مليكه عن ام سلمه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا احمد بن جعفر بن حمدان ابن حمدان، حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل، حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكه عن ام سلمه انها سئلت عن قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
كان
مالك يوم الدين.
يقطعها.
كان يقطعها. نعم، كان يقطعها آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال أبو عمر: أما من قرأ بها سرا في صلاة السر وجهر بها في صلاة الجهر فحجته أنها أول آية من فاتحة الكتاب، والمناظرة بينه وبين من خالفه في ذلك. وأما من أسر بها في الجهر والسر فإنما مال إلى الأثر وقرأها من جهة الحكم بخبر الواحد الموجب للعمل دون العلم. واحتجوا من الأثر في ذلك ما رواه منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وبما رواه عمار بن زريق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وقد روي عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مثل ذلك. وكذلك رواه هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. وقد ذكرنا هذه الأسانيد وقد ذكرنا هذه الأحاديث بأسانيدها وطرقها في كتاب الإنصاف فيما بين المختلفين في بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها، وفي ذلك دليل على أنه كان يخفيها، فقال بهذا من رأى أن يخفيها. ورووا عن علي أنه كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يجهر الحمد لله رب العالمين. وروى الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: الجهر بسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب. حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا قيس عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وروى منصور وحمال ومغيرة عن إبراهيم أنه قال: أربع يخفيهن الإمام ويقولها سرا: الاستعاذة، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، وربنا لك الحمد. وروى الكوفيون عن عمرو بن مسعود مثل ذلك بأسانيد ليست بالقوية. وكان إبراهيم النخعي يقول: الجهر بسم الله الرحمن الرحيم بدعة. وقد ذكرنا هذا الوجه وزدناه بيانا في كتابنا كتاب الإنصاف والحمد لله. وقد تقول بعض العلماء بدعة فيما هو عند مخالفة سنة. وأما الذين أثبتوها آية في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة فإنهم قالوا: إن المصحف لم يثبت الصحابة فيه ما ليس من القرآن، لأنه محال أن يضيفوا إلى كتاب الله من ذكر ما ليس منه ويكتبوه بالمداد كما كتبوا القرآن، هذا ما لا يجوز لأحد أن يضيفه إليهم. ألا ترى أن الذين رأوا الشكل فيه كرهوه وقالوا: نمشتم المصحف، كيف يضيفون إليه ما ليس منه؟ واحتجوا من الأثر بما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، ذكره أبو داود. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن عيينة وكذلك رواه الحميدي وعلي بن المديني شيخ صح؟
كله صحيح، مدني ومديني.
نعم. وعلي بن المدني وابن أبي عمر وغيرهم عن ابن عيينة، وبما رواه محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ نهر في الجنة وعدنيه ربي. روى ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ بأم القرآن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية، ثم قرأ الحمد لله فعدها 6 آيات. وروى ابن جريج قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن ابي وقاص عن انس بن مالك قال: صلى معاويه للناس بالمدينه العتمه فلم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر بعض التكبير الذي يكبر الناس، فلما انصرف ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والانصار فقالوا: يا معاويه، اسرقت الصلاه ام نسيت؟ اين بسم الله الرحمن الرحيم والله اكبر حين تهوي ساجدا؟ فلم يعد معاويه لذلك بعد. ذكره الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز وعن ابن جريج، وذكره عبد الرزاق عن ابن جريج فلم يذكر أنس بن مالك. وعبد المجيد أيضا أقعد من ابن جريج وأضبط لحديثه من عبد الرزاق. وذكر عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه سئل عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فقال: ثقة، كان أعلم الناس بحديث ابن جريج، وكان أصحابه يصلحون كتبهم بكتابه. قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبي، أخبرنا سعيد بن جبين أن ابن عباس قال في قوله: ولقد آتينا سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال: أم القرآن. قال: وقرأها علي سعيد كما قرأتها عليك، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابقة. قال عبد الرزاق: قرأ علي ابن جريج بسم
الآية
الله الرحمن الرحيم.
لعلها والله أعلم الآية السابعة، لأني السابقة هنا ليس لها معنى. صحيح
يعني بسم
تستشعر
الله
هذا؟
الرحمن، قال وقرأها علي
يعني
سعيد.
إن البسملة آية يعني.
نعم. قال عبد الرزاق: فقرأ علي بن جريج بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى والضالين، 7 آيات. وكذلك رواه جماعة أصحاب ابن جريج عنه كما رواه عبد الرزاق. وقد ذكرنا آثار هذا الباب كلها بأسانيدها
كلها
وطرقه، وقد ذكرنا آثار هذا الباب كلها بأسانيدها وطرقها في التمهيد وكتاب الإنصاف. وذكرنا عن ابن عباس وابن عمر وابي هريره انهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح الصلاه بالحمد لله رب العالمين من طرق ثابته مذكوره في التمهيد وفي كتاب الانصاف. وعن ابن عمر وعطاء انهما كانا لا يتركان بسم الله الرحمن الرحيم يستفتحان بها لام القران وللسوره التي بعدها في المكتوبه والتطوع. وعن يحيى بن جعده قال: اختلس الشيطان ايه بسم الله الرحمن الرحيم من الائمه. وروى عبد العزيز بن حسين عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: سرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من فاتحة الكتاب، أو قال: من كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: نسيها الناس كما نسوا التكبير في الصلاة، والله بما كنا نقضي السورة حتى والله ما كنا نقضي السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر: عبد العزيز بن حسين وإن كان ضعيفا فإنه لم يأتي في حديثه هذا إلا بما جاء به الثقات. وذكر معمر عن الزهري أنه كان يفتح بسم الله الرحمن الرحيم ويقول: هي آية من فاتحة الكتاب تركها الناس. وقال مجاهد: نسي الناس بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا التكبير وإسناده في التمهيد. قال أبو عمر: في قول ابن عباس ويحيى بن جعدة ومجاهد وابن شهاب دليل على أن العمل كان عندهم ترك بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من جهة العمل. وأما من جهة الأثر فحديث العلاء المذكور في هذا الباب عن السائب عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي على حسب ما بينا فيما مضى من هذا الباب مع سائر الآثار التي أوردنا فيه من حديث أنس وعبد الله بن مغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كانت معلولة ففيها استظهار على ما جرى عليه العمل بالمدينة على أن الخلاف بالمدينة في هذه المسألة موجود قديما وحديثا، ولم يختلف أهل مكة في
كلمة
أن
استظهار لها معان ثلاثة، ومن معانيها ما ورد هنا بمعنى التأكيد يعني. نعم.
قال ولم يختلف أهل مكة في أن بسم الله الرحمن الرحيم أول آية من فاتحة الكتاب، وقد أفردنا في بسم الله الرحمن الرحيم كتابا جمعنا فيه الآثار وأقوال أئمة الأمصار لكل فريق منهم، سميناه بكتاب الإنصاف فيما بين المختلفين في بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف، يستغني الناظر فيه إن شاء الله. قال أبو عمر: قد اعترض أصحاب الشافعي على من احتج على سقوط بسم الله الرحمن الرحيم بقول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاختلاف في بسم الله الرحمن الرحيم موجود، وبقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقالوا المعنى في هذه الآية ما عليه العمل في تأويلها بأنه حق كله، لا يوجد فيه باطل وحق، وما عداه من كلام الناس فيه الحق والباطل. قالوا الدليل على صحة ذلك وجود الاختلاف فيه عند الجميع في القراءات وفي الأحكام وفي الناسخ والمنسوخ وفي التفسير وفي الإعراب والمعاني، وهذا لا مدفع فيه. وأما قوله تعالى إنا له لحافظون ففيه قولان لا ثالث لهما. أحدهما إنا له لحافظون عندنا، قاله مجاهد وغيره. والثاني وإنا له لحافظون من أن يزيد فيه إبليس أو غيره أو ينقص، إن الهاء في قوله لحافظون كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لحافظون له من كل من أرادهم
لعلها
بالسوء.
يعني والله أعلم إن الهاء في قوله له حافظون، صحيح؟
نعم، وإن له
له
لحافظون. نعم
لحافظون، نعم.
نعم 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 أحسن الله إليك. إن الهاء في قوله وإن له لحافظون كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لحافظون له من كل من أراده بسوء من أعدائه. قال أبو عمر ذكر مالك في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن سعيد وربيعة عن القاسم بن محمد وعن يزيد بن رومان عن نافع بن جبير بن مطعم أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. والقراءة عند مالك وأصحابه خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة مستحبة مندوب إليها، ومنهم من يجعلها سنة. وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة عندهم البتة بشيء من القرآن، وسنبين ذلك بمذهبه ومذهب من خالفه في الباب بعد هذا إن شاء الله عز وجل.
حسبك شيخ عزت،
نعم شيخ،
جزاك الله خير.
وجزاكم مثله.
تفضل شيخ حماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. قال ذكر فيه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. وهذا الحديث عن ابن عمر يدل ظاهره على أنه كان لا يقرأ خلف الإمام ولا يرى القراءة خلفه جملة في السر ولا في الجهر. ولكن مالك رحمه الله أدى ما سمع من نافع كما سمعه وبلغه عن ابن عمر، أن مذهبه كان أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه دون ما أسر، فأدخل حديثه في هذا الباب كأنه قيده بترجمة الباب وبما علم من المعنى فيه وبما علم من المعنى فيه.
هي علم أيضا
نعم.
ما استبان لمالك من الحديث من قيد إن جعله في الباب، يعني في الترجمة.
صلى الله عليه
وسلم.
قال: ويدل على صحة هذا التأويل عن ابن عمر ما ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينصت للإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة في الصلاة لا يقرأ معه. وهذا يدل على أنه كان يقرأ معه فيما أسر فيه. وكل من روى عن نافع عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من وكل من روى عن النافع عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ المجملة في هذا الحديث فإنه يفسره ويقضي عليه حديث ابن شهاب عن سالم هذا، والله أعلم. وأما حديثه في هذا الباب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرنا ابن أكيمة بما يجب من ذكره في التمهيد، والاختلاف في اسمه كثير، فقيل عمرو وقيل عامر وقيل عمارة وقيل عمر وقيل عمار. قال: وهو من بني ليث من أنفسهم. من أنفسهم يعني هو عربي، يعني من بني ليث وليس من الموالي، لأنه يكثر في أسماء الرواة يقولون الليثي ويقصدون أنه مولى من مواليهم ليس من أنفسهم. يقول: وهو من بني ليث من أنفسهم يكنى أبا الوليد فيما ذكر الواقلي. وقال: توفي سنة 100 وهو ابن 79 سنة. روى عن ابن شهاب يقال، أو روي عن ابن شهاب يقال إنه لم يروي عنه غيره، وأن الذي روى عنه محمد بن عمرو وهو ابن أخيه لا هو، والذي روى عنه محمد بن عمرو هو الذي روى عنه مالك حديث أم سلمة رضي الله عنها: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي. الحديث والله أعلم. قال ابن شهاب:
قلت الشيخ،
كان
يعني
ابن
هل يلتزمون في ذكر الموالي أن يقولوا مولاهم، ولا ممكن يذكره ولا يقول؟
هو كثيرا ما يعني يذكرون الموالي دون البيان، لكن يستبين هذا من قراءة الترجمة يعني.
نعم، يعني يبحث فيه في الشروح والأنساب وكذا.
يبحث فيه يعني، هو لن يؤثر في مسألة الحكم على الحديث، ولكن يعني هو قول ابن عبد البر هنا من أنفسهم، يعني هذا يوضح أنه قد يلتبس على أنه من أصل القبيلة أو من الموالي،
نعم،
لأنه يرد هذا ويرد هذا.
نعم،
يعني مثلا سعيد بن جبير يقال فيه الأسدي، وهو أصلا ليس من بني أسد، إنما هو من الموالي،
نعم،
وهكذا يعني. الله أعلم.
نعم.
هناك إضافة كمان يا شيخنا.
نعم،
مولانا، ربنا يحفظك رب.
الله يبارك فيكم. أنا أيضا ممكن تحمل الكلمة على أن يكون من أنفسهم، لأنه في بقية كلامه يستدل به على أنه كان يحدث في مجلس سعيد، وأنه كان يصغى إلى حديثه وحسبك به فخرا وثناء، فكأنه أيضا إشارة إلى الرواة من بني ليث أنه يكون من أنفس من روى منهم، والله أعلم.
لكن هذا يستدعي أن يقال إن هنا أكثر من راو من بني ليث،
أو الإشارة إلى أنه إلى تفرده من هؤلاء، يعني قراءة أخرى ممكن.
نعم،
تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم وعلينا، ربنا يحفظك رب. قال: روي عن ابن شهاب أو قال ابن شهاب: كان ابن أكيمة يحدث في مجلس سعيد بن المسيب فيصغي إلى حديثه، وحسبك بهذا فخرا وثناء. وأما قوله في هذا الحديث: فانتهى الناس عن القراءة إلى آخر الحديث، فأكثر رواة ابن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه كلام ابن شهاب، ومنهم من يجعله كلام أبي هريرة، وقد أوضحنا ذلك كله في التمهيد. وفقه هذا الحديث الذي من أجله جيء به هو ترك القراءة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر لا بأم القرآن ولا بغيرها على ظاهر هذا الحديث وعمومه. هذا موضوع اختلفت فيه الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال: أحدها يقرأ معه فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر، والثاني لا يقرأ معه لا فيما أسر ولا فيما جهر، والثالث يقرأ معه بأم القرآن خاصة فيما جهر، وبأم القرآن وسورة فيما أسر. فأما القول الأول فقال مالك: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل مع الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة معه فيما يجهر فيه بالقراءة، وهو قول سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسالم بن عبد الله بن عمر وابن شهاب وقتادة. وبه قال عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وداود والطبري، إلا أن أحمد بن حنبل قال إن سمع في صلاة الجهر لم يقرأ وإن لم يسمع قرأ. ومن أصحاب داود من قال لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهر، ومنهم من قال يقرأ وأوجبوا كلهم القراءة إذا أسر. واختلف في هذه المسألة عن عمر وعلي وابن مسعود، فروي عنهم أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر كقول الكوفيين، وروي عنهم أنه يقرأ فيما أسر ولا يقرأ معه فيما جهر كقول مالك، وهذا أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق. وروي ذلك عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. والحجة لهذا القول وهو المختار عندنا قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة لا يختلفون أن هذا الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره. ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر لأن السر لا يستمع إليه. وقد ذكرنا في التمهيد خبر أبي عياض عن أبي هريرة قال كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال إبراهيم بن مسلم فقلت لأبي عياض لقد كنت أظن أنه لا ينبغي لأحد يسمع القرآن ألا يسمع، قال لا، إنما ذلك في الصلاة المكتوبة، فأما في غير الصلاة فإن شئت استمعت وأنصت وإن شئت مضيت ولم تسمع. وروى ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت مجاهدا يقول ما رأيت أحدا بعد ابن عباس أفقه من أبي عياض. وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة، وعن أبي العالية والشعبي وابن شهاب والنخعي ومجاهد والحسن البصري وعطاء وزيد بن أسلم مثله، إلا أن مجاهدا زاد فقال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة وهو قول قتادة والضحاك بن مزاحم. وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالأسانيد والأقوال في كتاب التمهيد، وذكرنا فيه قول ابن مسعود رضي الله عنه إذا كنت خلف الإمام فأنصت للقرآن، وقوله أتقرؤون خلف الإمام؟ قالوا نعم، قال لا تفقهون، ما لكم لا تعقلون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وفي قوله أنصت للقرآن ونزوعه بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا دليل على أنه أراد الجهر خاصة والله أعلم. وإن كان الكوفيون يرون عنه ترك القراءة خلف الإمام في السر والجهر، وفي إجماع أهل العلم على أن القول يرون
نعم
أحسن الله شيخ. وإن كان الكوفيون يروون عنه ترك القراءة خلف الإمام في السر والجهر، وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لم يرد كل موضع يسمع فيه القرآن، وإنما أراد الصلاة أوضح الدلائل على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه، على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه. ويشهد لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمام وإذا قرأ فأنصتوا، وقد ذكرناه بالأسانيد والطرق في التمهيد من حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. وقد صحح هذا اللفظ أحمد بن حنبل، قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه صحيح إذا قرأ فأنصتوا، فقال حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد الأحمر والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعموا أن المعتمر رواه. قلت نعم قد رواه المعتمر. قال فأي شيء تريده؟ قال فقد صحح أحمد هذين الحديثين. قال أبو عمر فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله تعالى؟ وقال أحمد بن حنبل من لم يسمع قراءة القرآن فجائز له أن يقرأ. وقال في موضع آخر من لم يسمع فعليه أن يقرأ ولو بأم القرآن لأن المأمور بالإنصات والاستماع من سمع دون من لم يسمع، هو قول سعيد بن جبير وعطاء. قال عطاء: إذا لم يسمع فإن شاء سبح وإن شاء قرأ. وقد قال بعض أصحاب مالك: لا بأس أن يتكلم يوم الجمعة من لا يسمع الخطبة بما شاء من الخير وما به الحاجة إليه. وأما مالك فكره ذلك في الخطبة، ولا يجيز القراءة للمأموم في صلاة الجهر سمع أو لم يسمع. وقد ذكرنا هذه المسألة في موضعها من هذا الكتاب. وقال آخرون: لا يترك أحد من المؤمنين خلف إمامه فيما أسر وفيما جهر فيه القراءة، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، عام لا يخصه شيء. وكذلك قوله: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ممن قال هذا الشافعي بمصر وعليه أكثر أصحابه، هو قول الأوزاعي والليث بن سعد، وبه قال أبو ثور، وهو قول عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم، واختلف فيه عن أبي هريرة، وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري. وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد. قال أبو عمر: أما قوله كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهو حديث مالك وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن وقد ذكرناه. وأما قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهو حديث ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه عن ابن شهاب جماعة من أصحابه منهم معمر ويونس وعقيل، نعم عقيل بن خالد الأيلي، نعم منهم معمر ويونس وعقيل وابن عيينة وشعيب وإبراهيم بن سعد، وليس عند مالك عن ابن شهاب من وجه صحيح عن مالك. وتأول أصحاب الشافعي في قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنه مخصوص بحديث أبي هريرة وحديث عبادة، كأنه قال استمعوا وأنصتوا بعد قراءة فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها. وتأول أصحاب مالك أن الآية موقوفة على الجهر في صلاة الإمام دون السر، وهو قول داود، إلا أن داود يرى أن القراءة بفاتحة الكتاب فيما أسر فيه الإمام بالقراءة فرض، وأصحاب مالك على الاستحباب في ذلك دون الإيجاب. واختلف البويطي والمزني عن الشافعي في هذه المسألة. فقال البويطي عن الشافعي: يقرأ المأموم فيما أسر فيه الإمام بأم القرآن وسورة في الأوليين، وبأم القرآن في الآخرتين، وما جهر فيه الإمام لا يقرأ إلا بأم القرآن. قال البويطي: وكذلك يقول الليث والأوزاعي. وروى المزني عن الشافعي أنه يقرأ فيما أسر وفيما جهر، وهو قول أبي ثور. وذكر الطبري عن العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي قال: يقرأ خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر. وقال: إذا جهر فأنصت، وإذا قرأ، وإذا جهر فأنصت، وإذا قرأ فأقرأ في سكتاته بين القراءتين. قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن الأوزاعي قال: أخذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول. وحجة من ذهب هذا المذهب أنه لا تنوب قراءة أحد عن أحد، كما لا ينوب الركوع عن السجود. ومن جهة الأثر حديث محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرؤون وراء الإمام. قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها. وفي حديث محمد بن أبي عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتقرؤون وراء الإمام؟ قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إلا أن حديث محمد بن أبي عائشة منقطع مرسل، حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة من رواية مكحول وغيره، متصل مسند من رواية الثقات، وهذه الأحاديث كلها مذكورة في التمهيد. قال أبو عمر: روى سمرة وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانت له سكتات في صلاته، حين يكبر ويفتتح الصلاة، وحين يقرأ بفاتحة الكتاب، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع. قال أبو داود: وكانوا يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا يتصل التكبير بالقراءة. قال أبو عمر: فذهب الحسن وقتادة وجماعة إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما في هذه الآثار المذكورة، وتحين المأموم تلك السكتات من إمامه فيقرأ فيها بأم القرآن، ويسكت فيها في سائر صلاة الجهر، فيكون مستعملا للسنة والآية في ذلك. وقال الأوزعي والشافعي وأبو ثور: حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى، وسكتة بعد فراغه بقراءة فاتحة الكتاب، وبعد الفراغ بالقراءة ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب. قالوا: فإن لم يفعل الإمام فاقرأ معه بفاتحة الكتاب على كل حال. وأما مالك فأنكر السكتات ولم يعرفها، قال: لا يقرأ أحد مع الإمام إذا جهر، لا قبل القراءة ولا بعدها. وقد ذكرنا علل حديث السكتتين وعلة حديث ابن إسحاق في كتاب التمهيد، وكذلك حديث محمد بن أبي عائشة. طبعا هو هنا وصف حديث ابن إسحاق بأن فيه علة، رغم أن هو احتج به أو ذكره وقال مسند متصل. طبعا العلة التي فيه أن محمد بن إسحاق عنعنة ولم يصرح بالتحديث.
نعم، هو صاحب السيرة يعني.
ابن يسار، نعم، صاحب السيرة.
نعم.
قال أبو حنيفة وأصحابه: ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر، ولا إذا فرغ من قراءة الإمام، ولا إذا فرغ من القراءة، ولا يقرأ أحد خلف إمامه، لا فيما أسر ولا فيما جهر. هو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله، وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وابن عيينة وابن أبي ليلى والحسن بن حي، هو قول جماعة من التابعين بالعراق. وحجة من قال بهذا القول حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وهذا الحديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجابر الجعفي لا حجة فيما ينفرد به عند جماعة أهل العلم لسوء مذهبه. طبعا سوء مذهب جابر الجعفي أنه كان رافضيا يرى الرجعة، يعني كان يرى أن علي رضي الله عنه يرجع في السحاب، على ما هو معروف في مذهب الرافضة، فكان يعني متروك الحديث بسبب هذا المذهب الرديء. قال: وكان الثوري وشعبة يثنيان عليه بالحفظ، وأما ابن عيينة فكان يحمل عليه.
يعني يأتي
قال
فيه
وراء
التفصيل الذي يأتي في كل المبتدعة حتى لو كانوا مقالين.
نعم، لكن هو في النهاية مذهبه يعني قد يحمله على الكذب في الأمور الخاصة بأهل البيت وغير ذلك.
ليس منه
هو
ما هو
متجاه.
مذكور،
نعم،
ليس منه ما هو مذكور هنا، يعني هذا لا مصلحة له في مذهبه.
لكن هم
قراءة خلف الإمام
تحققوا منه ادعاء سماعات، وتحققوا منه الكذب، فكانوا يعني بعض السلف يحمل عليه ولا يقبل منه أي حديث.
إذن فهو متروك،
هو متروك، نعم متروك الحديث،
اتهم مثلا بالوضع.
واتهم بالكذب،
نعم تمام.
فهو إذا تفرد لا يقبل.
نعم.
قال: وروى يحيى بن سلام، يحيى ابن سلام، نعم. عن مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصل إلا وراء إمام. هو حديث لا يصح إلا موقوفا على جابر رضي الله عنه. احتجوا أيضا بحديث ابن مسعود قال: كانوا يقرؤون خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خلطتم علي. وهذا لا حجة فيه، وإنما معناه في الجهر، لأن التخليط لا يقع في صلاة السر. ويبين ذلك حديث هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن. وهذا في الجهر على ما قدمنا. واحتجوا بحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر، فلما قضى صلاته قال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال بعضهم: أنا. فقال: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها. وهذا الحديث رواه شعبة وجماعة عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن عمران بن حسين. قال شعبة: قلت لقتادة: ألست تقول لسعيد بن المسيب أنصت القرآن؟ قال: ذلك إذا جهر. قلت: فقد كرهه هنا. قال: لو كرهه نهى عنه. وقال بعض القائلين بقول الكوفيين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، خاص به من صلى وحده أو كان إماما. وكذلك فسره ابن عيينة. خاص به أم خاص به؟
خاص به. نعم. يقصد يعني أنه يخرج منه المأموم.
نعم.
وما زال في نفس المسألة، مسألة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
نعم. قال: فأما من صلى وراء إمام فإن قراءته قراءة له. واحتج بأن جمهور العلماء مجمعون على أن الإمام إذا لم يقرأ وقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم، فدل على أن قراءة الإمام التي تراعى، وأن قراءته كما جاء في الحديث قراءة لمن خلفه. وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يقرأ في صلاة صلاها فأعاد بهم الصلاة. وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. وهذا لو صح احتمل أن يكون في صلاة الجهر، لأنه حينئذ يخالف الكتاب والسنة، فكيف وهو غير ثابت عن علي لما ذكرنا من رواية عبيد الله بن أبي رافع عنه خلافه. وكذلك قول زيد بن ثابت: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له، منكر لا يصح عنه. وقد أجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه، فدل على فساد ما روي عن زيد بن ثابت. وكذلك الحديث المروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر. حديث منقطع لا يصح ولا نقله ثقة. وقد تكلمنا على أحاديث هذا الباب في التمهيد، وما أعلم في هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون فيه من غير اختلاف عنه، إلا جابر بن عبد الله وحده. فإن عبد الرزاق ذكر عن داود بن قيس عبد الله بن مقسم قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أتقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر؟ قال: لا. وأما جملة اختلاف العلماء في حكم القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام بالقراءة، فإن الكوفيين ذهبوا إلى ما ذكرنا من كراهية القراءة خلفه فيما أسر وفيما جهر، هو قول أصحاب ابن مسعود وإبراهيم النخعي وسفيان وأبي حنيفة وسائر أهل الكوفة، وحجتهم ما وصفنا. وقال فقهاء الحجاز والشام وأكثر البصريين: القراءة مع الإمام فيما يسر فيه بالقراءة، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري، وحجتهم ما قدمنا ذكره في هذا الباب. ثم اختلف هؤلاء في وجوب القراءة إذا أسر الإمام، فتحصيل مذهب مالك عند أصحابه أن القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه بالقراءة سنة، ومن تركها فقد أساء ولا يفسد ذلك عليه صلاته. وكذلك قال الطبري: القراءة فيما أسر فيه الإمام سنة مؤكدة، ولا تفسد صلاة من تركها وقد أساء. وقد ذكر ابن خواز بن باز أن القراءة خلف الإمام عند أصحاب مالك فيما أسر فيه الإمام بالقراءة مستحبة غير واجبة. وكذلك قال الأبهري، وإليه أشار إسماعيل بن إسحاق وذكره في الأحكام له. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد الله بن محمد عن أسامة بن زيد قال: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه، فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. قال: وحدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إني لأحب أن أشغل نفسي بالقراءة فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة عن حديث النفس في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والآخرتين من العشاء. وقال الأوزعي والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود: القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه واجبة، ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب أقل شيء إذا أسر الإمام القراءة، لأن الإنصات إنما كان للجهر بالقراءة لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن. وقد ارتفعت هذه العلة في صلاة السر، فوجب على كل مصل أن يقرأ لنفسه، ولا تنوب عنه واحد ولا تنوب عند واحد من هؤلاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم، كما لا ينوب عنه إحرامه ولا ركوعه ولا سجوده. وقد تكرر هذا المعنى وتلخيص مذهب كل واحد من العلماء مجملا ومفسرا في هذا الباب. قال أبو عمر: للشافعي في هذه المسألة أربعة أقوال، وقد ذكرناها في التمهيد.
نعم، ما شاء الله.
قال: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. قال: ذكر فيه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وعن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، طبعا سمي هذا مولى أبي بكر ليس أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، واحد من فقهاء السبعة يعني. قال: وعن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقد بان في حديث سمي هذا أن معنى التأمين قول الرجل آمين عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب، والدعاء على حسب اختلاف العلماء في ذلك على ما نريده هنا إن شاء الله. وكذلك قول ابن شهاب أيضا بأن بان به أن قوله من وافق تأمينه تأمين الملائكة أراد بذلك قول آمين، أراد بذلك قول آمين، ومعنى آمين لاستجابة، أي اللهم استجب لنا واسمع دعاءنا واهدنا سبيل من أنعمت عليه ورضيت عنه. وقيل معناها أشهد لله، وقيل معناها كذلك فعل الله، وفيها لغتان المد والقصر. فقال الشاعر: فقصر آمين فزاد الله ما بيننا بعدا. وقال آخر: فمد ويرحم الله عبدا قال آمين. وفي حديث ابن شهاب هذا هو أصح حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، دليل على أن الإمام يجهر بآمين ويقولها من خلفه إذا قالها، ولولا جهر الإمام بها ما قيل لهم إذا أمن الإمام فأمنوا، قالوا: ومن لا يجهر لا يسمع، ولا يخاطب أحد بحكاية من لا يسمع قوله. وقول ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين تفسير لمعنى التأمين، هذا كله معنى قول الشافعي. وقد روى المدنيون مثل ذلك عن مالك. وفي هذا الحديث من الفقه قراءة أم القرآن في الصلاة، ومعناه عندنا في كل ركعة لما قدمنا من الدلائل. ومعلوم أن التأمين إنما وقع على قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، ويدل على ذلك قوله في حديث سمي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع فسقط الكلام فيه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإمام أيضا يقول آمين لقول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا. ومعلوم أن قول المأموم هو آمين، فكذلك يجب أن يكون قول الإمام، وهذا موضع اختلف فيه العلماء. فروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول آمين، وإنما يقول ذلك من خلفه دونه، وقول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك. وحجتهم حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ومثله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين، فوافق ذلك قول أهل السماء آمين وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لفظ حديث سنيد عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمر. محمد بن عمر أم محمد بن عمرو؟
مثل بداية الفقرة 88 يعني، ومثله حديث محمد بن عمرو.
نعم. قال وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام يقتصر على القراءة بإلى ولا الضالين، وأن المأموم يقتصر على التأمين. قال والدعاء يسمى تأمينا والتأمين دعاء. احتجوا بقوله تعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، وإنما كان موسى الداعي وهارون يؤمن، كذلك قال أهل العلم بتأويل القرآن. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا أراد إذا قال الإمام اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة فأمنوا. وقال جمهور أهل العلم يقول الإمام آمين كما يقولها المنفرد والمأمون، وهو قول مالك في رواية المدنيين عنه منهم ابن الماجشون ومطرف وأبو مصعب وابن نافع وهو قولهم. وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق أبو عبيد وأبو ثور وداود والطبري. وحجتهم أن ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر وحديث بلال رضي الله عنهم يا رسول الله وحديث بلال رضي الله عنه يا رسول الله لا تسبقني بآمين. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله عنهم في التمهيد. وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بها وهو قول الطبري. وقال الشافعي وأصحابه أبو ثور وأحمد وأهل الحديث يجهر بها، وكان أحمد بن حنبل يغلظ على من كره الجهر بآمين. وكان أحمد بن حنبل يغلظ على من كره الجهر بها. وذكر قول ابن جريج قال قال لي عطاء كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن على إثر أم القرآن آمين هم أنفسهم ومن وراءهم حتى إن للمسجد ضجة. وأما قوله فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ففيه أقوال منها أنه يحتمل أن يكون أراد فمن أخلص في قوله آمين بنية صادقة وقلب خاشع ليس بساه ولا لاه فوافق الملائكة الذين هكذا دعاؤهم في السماء يستغفرون للذين آمنوا من أهل الأرض ويدعون لهم بنيات صادقة ليس عن قلوب غافلة لاهية غفر له إن شاء الله ما تقدم من ذنبه. وقال آخرون إنما أراد بقوله فمن وافق قوله قول الملائكة وتأمينه تأمين الملائكة الحث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة، فمن دعا للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة فقد وافق قوله وفعله فعل الملائكة وقولهم في ذلك. وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم دعاء للداعي وأهل دينه، ويقع التأمين على ذلك، فلذلك ندب إليه والله أعلم. وقال الآخرون الملائكة من الحفظة الكاتبين، والملائكة المتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر يشهدون الصلاة مع المؤمنين فيؤمنون عند قول القارئ ولا الضالين، فمن فعل مثل فعلهم غفر له إن شاء الله. وقد تكلمنا على حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه في كتاب التمهيد. والظاهر في هذا الحديث أن الملائكة المؤمنين على دعاء القارئ ملائكة السماء، لما رواه ابن جريج عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال إذا أقيمت الصلاة فصف أهل الأرض صف أهل السماء، فإذا قال أهل الأرض ولا الضالين قالت الملائكة أمين فوافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لأهل الأرض ما تقدم من ذنوبهم. وروى ابن المبارك قال حدثنا عاصم الأحوال عن حفصة بنت سيرين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل بآمين، فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة استجيب له الدعاء أو استجيب الدعاء. وذكر سنيد عن عيسى بن يونس أنه حدث عن أبي عن بكر بن باعز قال سمعت الربيع بن خثيم يقول إذا قرأ الإمام ولا الضالين فاستعن من الدعاء بما أحببت. والقول في حديث سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نحو القول في حديث التأمين. وقد مضى القول في سائره فيما مضى من هذا الكتاب والحمد لله. قال باب العمل في الجلوس في الصلاة. مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال أصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى واتضض أصابعه كلها وأشار بأصبعيه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا.
صحيح؟
بأصبعه. نعم نعم جزاكم الله خير. قال وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. المعاوي منسوب إلى بني معاوية في الأنصار. وفي هذا الحديث النهي عن اللعب بالحصباء والعبث بها في الصلاة هو أمر مجتمع عليه، وكذلك غير الحصباء، ولا يجوز العبث بشيء من الأشياء في الصلاة. وإنما منع ابن عمر من أمره المعاوية بالإعادة للصلاة التي يعبث فيها، أو قال وإنما منع ابن عمر من أمره المعاوية بالإعادة للصلاة التي يعبث فيها بالحصباء لأن ذلك والله أعلم كان منه يسيرا لم يشغله عن صلاته ولا عن إقامة شيء من حدودها. والعمل اليسير في الصلاة
هذه القراءة الأخيرة تبقى أن ذلك حتى تؤول بمصدر يكون فاعل يعني وابن عمر مفعول
مصدر مؤول. قال والعمل اليسير في الصلاة لا يفسدها. وقد جاء في حديث أبي ذر مسح الحصباء مرة واحدة وتركها خير من حمر النعم. وقد روي ذلك مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر وحديث حذيفة وحديث معيقيب الدوسي. وفيه في هذا الحديث دليل على أن اليدين عملا في الصلاة تشغلان به فيها، وذلك ما وصف ابن عمر في الجلوس وهيئته. وأما القيام فالسنة أن يضع كفه اليمنى على كوع اليسرى، وقد قال ابن عمر: اليدان تسجدان كما يسجد الوجه. وقد قيل إن المقصود له في وضع اليدين حديث وقد قيل إن المقصود له في وضع اليدين حيث وصفنا في القيام والجلوس تسكينهما، لأن إرسالهما لا يؤمن العبث معه. وما وصف ابن عمر من وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها، فإنه يشير بها، ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع.
لعلها وضع مثل الأولى أيضا، من وضعي ووضعي. نعم.
فإنه يشير بها ووضع كفه
نعم.
اليسرى، يعني نعم مثل الأولى، نعم، على فخذ اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع. كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجتمع عليها لا خلاف علمته بين العلماء فيها، وحسبك بهذا، إلا أنهم اختلفوا في تحريك إصبعه السبابة، فمنهم من رأى تحريكها ومنهم من لم يره. وكل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجميعه مباح والحمد لله. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم قال: أخبرني علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: صليت إلى عبد الله بن عمر فقلبت الحصباء، فلما فرغ من صلاته قال: لا تقلب الحصى، فإن تقليب الحصى من الشيطان، افعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فوضع يده اليمنى على فخذ اليمنى فضم أصابعه الثلاثة ونصب السبابة، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حدثناه عن مسلم، ثم لقيته فسمعته منه وزادني فيه، قال: هي مذبة الشيطان، لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه ويقول هكذا. قال: وقد ذكرنا الإسناد إلى ابن عيينة في التمهيد. وأما حديثه عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك. فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي. ففيه دليل على أن من لم يقدر على الإتيان بسنة الصلاة أو فريضتها جاء بما يقدر عليه مما لا يباينها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفيه أن التربع لا يجوز للجالس في صلاته من الرجال إذا كانوا أصحاء، واختلف فيه للنساء. ودليل ذلك أن ابن عمر نهى عن ذلك ابنه عبد الله وقال له: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى وتثني رجلك اليسرى وتثني رجلك اليسرى. فقال له: إنك تفعل ذلك. وكان يتربع في الصلاة إذا جلس. فقال ابن عمر: إن رجلي لا تحملاني. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه
هنا ابنه وذاك الرجل أيضا كلاهما احتج بفعله، وهذا مما يؤكد على العالم أن يراعي أفعاله، وأيضا لعله
نعم
يستفاد منه أن ينبه على ما خالف فيه لعلة. أنا شهدت الشيخ الحويني ربنا يشفيه ويحفظه يشكو أيضا من هذا، فكان إذا جلس ينبه ويقول: لا تفعلوا مثلي فإني مريض، لا يظن أحد أن هذه من السنة. نعم.
نعم في هذا في الرجل المقتدى به، نعم.
نعم.
وقد يكون هذا الرجل الذي ذكر ابن عمر هو نفسه ابنه في الرواية الأخرى، يعني.
نعم.
نعم. قال: وذكر عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على واركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. فهذا كله مذهب مالك وأصحابه في الجلوس للتشهدين جميعا في الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فجملة قول مالك
اختار
أن
التورك في الكل يعني.
نعم
اختار التورك في الكل.
في الاثنين نعم. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فجملة قول مالك أن المصلي يفضي بأليته إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل سواء. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى، وكذلك قال الشافعي في الجلسة الوسطى، وقال في الجلسة الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء إذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعا فأخرجهما من وركه الأيمن وأفضى بمقعدته إلى الأرض وأضجع اليسرى ونصب اليمنى. وكذلك القعدة عنده في الثالثة من المغرب وفي صلاة الصبح. القعدة
عند الشافعية في الصلاة الثنائية يجلسون أيضا متوركين سواء النافلة أو الفريضة،
نعم
مع أنها لا تحتوي إلا على تشهد واحد،
نعم
والمنتشر في
وقالت
الناس ومذهب المنتشر في الناس مما نحافظ عليه تقريبا كلنا، وما رأيت واحدا يخالفه، مذهب الحنابلة. الفرق بين
نعم
تشهد الواحد والتشهدين وما بين ما هو داخل الصلاة وما هو نهاية الصلاة.
نعم قال وقال ابن حنبل كما قال الشافعي سواء إلا في الجلسة في الصبح. وقال الطبري
نعم.
إن فعل هذا فحسن، وإن فعل هذا فحسن، كل ذلك قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عمر قد ذكرنا الأحاديث بذلك كله في التمهيد، فالكوفيون يذهبون إلى حديث وائل بن حجر وما كان مثله، والشافعي يذهب في الجلسة الآخرة إلى حديث أبي حميد الساعدي، ومالك يذهب إلى ما رواه في موطئه، وكل ذلك حسن. وأما جلوس المرأة فقد ذكرنا عن مالك أن المرأة والرجل في الجلوس في الصلاة سواء، لا يخالفها فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجهر. وقال الثوري تسدل المرأة رجليها من جانب واحد، ورواه عن إبراهيم النخعي. وقال الشعبي تقعد كيف تيسر لها، وقال الشافعي تجلس المرأة بأستر ما يكون لها، وقال أبو حنيفة وأصحابه تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها. نكمل ولا نقف إن شاء الله؟
نعم نعم نكمل، ما بقي على الباب إلا صفحات يسيرة
إن شاء الله. قال وأما حديث مالك عن صدقة بن ياسر عن المغيرة بن حكيم أنه رأى ابن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على سطور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له، فقال له إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. ففيه أن ابن عمر قال في انصراف المصلي بين السجدتين على صدور قدميه إنها ليست سنة الصلاة، والسنة إذا أطلقت فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تضاف إلى غيره، كما قيل سنة العمرين ونحو هذا. وهذا الذي يعني ابن عمر أن تكون سنة الصلاة هي الإقعاء المنهي عنه.
ابن عمر
تكون نعم
وهذا الذي يعني ابن عمر
نعم قال وهذا الذي يعني ابن عمر أن تكون سنة الصلاة هو الإقعاء المنهي عنه عند جماعة العلماء، ومن جعل الإقعاء انصراف المصلي بين السجدتين على صدور قدميه من العلماء فليس بسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب. وقد روي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقعين على عقبيك في الصلاة، تقعين ولا تقعين،
أقع يقعي لا تقعين أيضا.
نعم قال لا تقعين على عقبيك في الصلاة، وهذا غير صحيح، لأن الحارث لم يسمع منه أبو إسحاق غير أربعة أحاديث وليس هذا منها، وقد تكلم في الحارث الشعبي وغيره ووثقه آخرون. الحارث اللي هو الكوفي الأعور أيضا الشعب تكلم فيه لمذهبه وسوء رأيه واتهمه بالكذب يعني، لكن الكذب هنا من الشعبي يعني في الكذب في الرأي والمذهب، وهذا يعني الذي وثق به الآخرون الحارس، أنه يعني مذهبه أنه مبتدع لكنه صدوق في الأحاديث.
أظن فيه اختلاف كبير جدا، صح؟
في اختلاف كبير، لكن هو الذين يضاعفونه بسبب قول الشعبية أنه كذاب، لكن بين العلماء أنه كذاب في رأيه، وهذه صفة
نعم
المبتدعة، كذابون في آرائهم، لكن
نعم
قالوا من أهل الصدق والأمانة في النقل فيقبلون حديثه.
نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كره الإقعاء، وعن قتادة مثله، وكره الإقعاء في الصلاة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد، إلا أن أبا عبيد قال: الإقعاء جلوس الرجل على أنيته ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، وهذا إقعاء مجتمع عليه لا يختلف العلماء فيه، وهو تفسير أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه. قال أبو عبيد: وأما أهل الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يجعل أنيته على عقبيه بين السجدتين. قال أبو عمر: قد ذكرنا من قال ذلك أيضا من الفقهاء، وأما الذين أجازوا رجوع المصلي على عقبيه وجلوسه على صدور قدميه بين السجدتين فجماعة. قال طاووس: رأيت العبادلة يقعون ابن الزبير وابن عباس وابن عمر. وكذلك روى الأعمش عن عطية العوفي قال: رأيت العبادلة يقعون في الصلاة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير. قال أبو عمر: أما ابن عمر فقد ثبت عنه من وجوه نقلها مالك في موطئه أنه لم يفعل ذلك إلا أنه اشتكى، وأن رجليه كانتا لا تحملانه، وقد قال: إن ذلك ليس سنة الصلاة، وكفى هذا فهو يخرج، فهو يخرج في المسند. نعم. ومعلوم عند أهل السير والعلم بالأخبار أن يهود خيبر فدعوا يديه ورجليه فلم تعد كما كانت، فكان يشتكي من أجل ذلك، وكانت رجلاه لا تحملانه فكان يتربع. وقال حبيب بن أبي ثابت:
ما معنى قوله هنا فهو يخرج في المسند أو يخرج في المسند؟ ألا يمكن أن تقول
بمعنى
فهو يخرج من المسند؟
يخرج من المسند،
بمعنى أنه لا يبقى موضع حجة؟
مسألة لا يبقى موضع حجة يعني على ما فعله بسبب مرضه، أليس
ما هو
كذلك؟
أبو عمر يعني يجعله من باب الشكوى.
نعم، لكن قصد ابن عبد البر رحمة الله عليه فيما أظن يعني أن الذي يخرج في المسند ويصبح مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مرفوعا له صلى الله عليه وسلم، هو عكس هذا، عكس فعله، فتكون سنة الصلاة عكس هذا.
أن يقول هذه سنة الصلاة ليست. نعم،
الله أعلم.
يعني كأنه يقول يعتمد قوله لا فعله. نعم.
نعم.
جزاكم الله خير.
قال حبيب بن أبي ثابت: إن ابن عمر كان يقعي بعدما كبر. وأما ابن عباس فذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه رأى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يقعون بين السجدتين. يقعون بين السجدتين. نعم. قال: وذكر أبو داود قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس: الإقعاء على القدمين في السجود، قال: هي السنة. قال: قلنا: إن لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: هي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وقال إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: من السنة أن تمس عقبيك أليتك. نعم. قال: فهذا ابن عباس يثبت هذا المعنى سنة، والذي نفاه ابن عمر عن السنة، والمثبت أولى من النافي من جهة النظر ومن جهة الأثر أيضا، لأن الحديث المسند إنما فيه أن
لعل
يقبل الرجل.
الله أعلم أن تمس عقبيك أليتك، لأن لو كنا تمس يلزم عقباك، صحيح؟
أن تمس عقبيك أليتك، إذن
أليتك،
تكون منصوبة، أليتك منصوبة.
كلاهما نعم، فعقبيك تبقى منصوبة بالياء، وآليتك منصوبة بالفتح. أما لو قلنا أن تمس عقبيك آليتك صحيحة صحيحة أيضا
الإشكالية، لا إشكال
صحيحة
في
أيضا
إسناد الفعل، لا إشكال في إسناد الفعل إلى الآلية
صحيحة
يعني.
لا بأس نعم
نعم. قال: فهذا ابن عباس يثبت هذا المعنى سنة، والذي نفاه ابن عمر عن السنة، والمثبت أولى من النافي من جهة النظر ومن جهة الأثر أيضا، لأن الحديث
اللهم
المسند إنما فيه أن يقع الرجل كما يقع الكلب، والكلب إنما يقعد على آليته ورجلاه من كل ناحية. طبعا هو ده
هذا
النظر
تحليل
اللي هو
عظيم
بيتكلم
جدا
عنه.
في المسألة دي،
نعم
فهنالك إقعاء
نعم
سنة وهنالك إقعاء منهي عنه. نعم
نعم قال أبو عبيدة: معمر بن المثنى هو هذا هو الإقعاء عند العرب. لقد ذكرنا في
نعم
التمهيد حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا بني، إذا سجدت فأمكن كفيك وجبهتك من الأرض، ولا تنقر نقر الديك، ولا تقع إقعاء الكلب، ولا تلتفت التفات الثعلب. فالذي فسر به الإقعاء معمر بن المثنى أولى عندي والله أعلم. يقال أقع الكلب ولا يقال قعد، وقعوده إقعاؤه. يقال إنه ليس شيء يكون إذا قام أقصر منه إذا قعد إلا الكلب إذا أقع. فمن انصرف بين السجدتين على هذه الحال وقعد في صلاته على هذه السبيل، فهو الإقعاء المنهي عنه المجتمع عليه، وذلك أن يقعد على آلياته وينصب رجليه من الجانبين. فمن فعل هذا فقد فعل ما لا يجوز عند أحد من العلماء، ومن أوجب الإعادة على فاعل هذا لم يحرج، لأن فعله طابق النهي ففسد والله أعلم. ومن لم يرى على فعل ذلك إعادة فلأنها هيئة عمل قد حصل معها الجلوس، وهيئة العمل لا يعدم معها العمل. وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.